إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة من بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في سؤال جالي عن موضوع الترشيحات وما يذكر حول ترشيح الشيخ حازم وغيره، هنجيب عليه بقى اما نخلص الاصول ونخش في قسم السياسه ان شاء الله. مش عشان نخليكم تقعدوا يعني، لكن هو ده اصول ثلاثه. طيب، يقول احنا في المره السابقه الدرس كان انتهى عند اقسام الاحكام الشرعيه، أقسام الأحكام الشرعية، حيث أننا عرفنا الحكم بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، مش كده؟ اتصلتم إلى هذا؟ طيب، يقول الشيخ أقسام الأحكام الشرعية، تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، تكليفية ووضعية. وإحنا قبل كده في أول المقدمة شرحنا يعني إيه تكليفية ويعني إيه وضعية. اليوم نتكلم بشيء من التفصيل، فيقول: فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. إحنا عندنا اقتضاء، الاقتضاء كما أخذتم بتنقسم إليه قسمين: اقتضاء بالفعل واقتضاء بالترك. واقتضاء بالفعل ينقسم إلى قسمين: فعل اقتضاء فعل لازم يبقى واجب، اقتضاء فعل غير لازم يبقى مندوب، وبعدين اقتضاء بالترك، اقتضاء بالترك لازم يبقى محرم، اقتضاء بالترك غير لازم يبقى مكروه، وبعدين قلنا بالاقتضاء أو التخيير يبقى التخيير بين هؤلاء، يبقى ده خمسة أقسام. يقول: فالتكليفية خمسة، فهذه يسميها العلماء الأحكام الشرعية التكليفية، وبعضهم يطلق عليها الأحكام الخمسة. فإذا سمعت قول العلماء تجري فيها الأحكام الخمسة، فما هي الأحكام الخمسة اللي هي تجري فيها الأحكام الخمسة؟ يريدون بها الأحكام الشرعية التي اصطلحوا على تسميتها بالأحكام التكليفية. وإحنا هنتفق فيما بيننا إن الأفضل أن نسميها الأحكام الشرعية أفضل من أن نسميها الأحكام التكليفية، أفضل، لعلنا أشرنا من قبل إلى هذا الأمر. لكن هو دي تسمية أدخلت على أهل السنة، دي أول مسألة تقابلنا أن العلماء في الأصول تأثروا بالعقائد، وهم أن سموا هذه الأحكام التي سماها الله عز وجل ضياء ونورا، وسماها الله عز وجل أحكاما هدى من الله سبحانه وتعالى، دخلت علينا تسمية هذه الأحكام أنها تكليفية، وقالوا تكليفية معناها من الكلفة أي المشقة، والله عز وجل صرح في كتابه ما يريد بكم إنما يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وصرح في كتابه بأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يكلف نفسا إلا ما أتاها، فباب الكلفة اللي هو المشقة غير موجود، بل بالعكس إذا وجدت المشقة فإيه؟ فالتيسير هو الحكم الشرعي. فتسميتها بأنها أحكام تكليفية فيها تأثر من أصحاب العقائد، بالذات من المعتزلة هذه القصة يطول شرحها، لكن احنا نسميها أحكام شرعية أفضل خروجا من التأثر بهذا المصطلح. طيب، فالواجب له، فالواجب لغة، لغة الساقط واللازم. الواجب لغة الساقط واللازم. الواجب لغة هو اللازم، اللازم. فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، ده بمعنى الإيه؟ السقوط. أما بمعنى اللازم فهو يجب، يجب أي يلزم من الوجوب، من الوجوب، مش لكن من ناحية السقوط وجب وجبة أي سقط سقطة، لكن الصحيح أن الواجب عندنا هو اللازم وليس السقط. الصحيح لغة أنه الواجب هو اللازم وليس بمعنى الساقط، يعني ليس مأخوذا من دلالة قوله تعالى فإذا وجبت جنوبه. هذا شيء وهذا شيء، احنا بنمهد ليه كده هتفهموا ليه احنا بنمهد لكلام ده، لكن المهم ان ده كده الوجوب لغة. واصطلاحا أي في مصطلح أهل هذا الفن لو أهل الأصول، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس. يبقى الواجب ما أمر به الشرع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس. طبعا أنتم تعلمون أن هناك من الواجبات ما وردت بصيغة الأمر، صح؟ أقيموا الصلاة. ومنها ما ورد بصيغة التوعد على تركها والغضب من الإعراض عنها، فهذه ليس فيها ثمة أمر، إنما تعرف بأن بأن تاركها يعذب أو يأثم أو يلام. يبقى إذن قول الشيخ ما أمر به الشرع ليس محصورا في الأمر، ليس محصورا في الأمر، أي أن الأمر، أي أن الواجب لا يعرف فقط بصيغة الأمر، إنما يعرف أيضا إذا جاء في نص سياق التوعد والوعيد لتاركه. يبقى إذن أحسن حاجة نقول في الواجب بدل ما نقول ما أمر به الشارع نقول ما يترتب على تركه، ما يترتب على تركه الذم بوجه ما، ما يترتب على تركه الذم بوجه ما. يبقى إذا تارك الواجب هيذم. وليه قلنا بوجه ما؟ ما قلناش ليه ما يعاقب تاركه ريحنا نفسنا؟ ما نقول لفظة بسيطة نقول ما يعاقب تاركه، لا ما نقدرش نقول ما يعاقب تاركه، لأن معلوم أن ممكن ثمة إنسان يترك الواجب ولا يعاقب، عفوا من الله عز وجل، أو أن يتوب، أو يكون عنده من الحسنات الماحية ما تمحو هذا الذنب. فإذا قولنا ما يعاقب أو ما يتوعد على تركه، ما يتوعد على تركه هذا مقبول، لكن ما يعاقب على تركه أو يعاقب تاركه ما نقدرش نقول، لأن ممكن تاركه لا يعاقب. لكن لما نقول ما يذم تاركه بوجه ما، صح، لأن تارك الواجب هيذم إن لم يذم في الآخرة، فهو يذم في الدنيا على ترك هذا الواجب، صح، بأن يفسق، بأن يذم، بأن يهجر، بأن لا يحب. يبقى أخذ أي نوع من الذم إما في الدنيا وإما في الآخرة أو مجتمعا. يبقى نقول ما يعاقب أو ما يذم تاركه بوجه ما أولى من أن أقول ما يعاقب تاركه. وجه ما تفيد إنه هو إما أن يلام في الدنيا أو يلام في الآخرة أو في الاثنين. يقول الشيخ فخرج بقولنا ما أمر به الشارع، ما أمر به الشرع خرج به إيه؟ خرج به المحرم والمكروه والمباح، لأن هذه ليست إيه؟ ليست بأوامر، هذه ليست بأوامر. طيب يقول والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. هو الشيخ طبعا يدقق في الكلام، يقول يثاب فاعله امتثالا أي نية، طبعا إن فعله بنية فإنه يثاب عليه، وقد يثاب على ما جبل عليه أيضا من الأشياء التي جبله الله عليها. وهذا موضع مهم، أن الإنسان قد يجبل على أشياء، فالله عز وجل يحب منه هذا. إن فيك لخصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فقد يجبل الإنسان على أن يكون منفقا، وقد يجبل على أن يكون هذه الطباع يصبر على من إيه؟ على من يسيء إليه، وقد يجبل على أن يكون كريما إلى آخر هذه الأشياء. فهذه مما يحبها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. لو جبل على السوء، لو جبل على خصلة سوء، فإنه بالمقابل يعذب عليها. لا، من سعة رحمة رب العالمين أنه لا يعاقب عليها إلا إذا طوعته جوارحه. يعني قد يجبل على شيء مرض، فهذا لا يعاقب عليه إلا إذا تكلم بلسانه أو فعل بيده أو مشي، ففي هذه الحالة يؤاخذ، لأن جوارحه هذه يملكها. أما ما وقع في قلبي مما لا يصرح به فلا يؤاخذه به الله عز وجل. طيب، يقول: ويسمى فريضة وحتما ولازما. يسمى فريضة وحتما ولازما. صح، ده عند الجمهور العلماء الواجب هو الفرض، وعند الحنفية فرقوا فقالوا الواجب غير الفرض، فقالوا الواجب ما الفرض ما ثبت بدليل قطعي، أما الواجب ما ثبت بدليل ظني. وقالوا أن اللغة تشهد لهذا، لأن الواجب بمعنى السقوط، وهذا السقوط يكون شيئا إيه؟ قطعي. حاجة سقطت تبقى قطعية، سقطت سقوطا يعني. وإحنا لسه من قيمة شوية قايلين إيه؟ قايلين قطعنا الطريق ده، قلنا إن إيه؟ مش قطعنا الطريق في المظاهرة يعني، قطعنا الطريق قصدي على التعريف ده. فقلنا إن الوجوب ليس بمعنى السقوط، إنما بمعنى اللازم. نعم سنة. طيب، قال يقول: الواجب لغة الساقط واللازم. خلاص بينا ما فيه، وقلنا أن فإذا وجبت جنوبها بمعنى الساقط، بمعنى الساقط وجبت وجبة، وجب وجبة، لكن احنا نتكلم على وجب ايه؟ وجوبا، صح؟ فهذه غير هذه. وجب وجبة ده بمعنى الساقط، لكن وجب وجوبا فهذا بمعنى اللازم. وخد عندك، سواء هو اللازم سواء هو الساقط، فالعرب تقول عموما سقط ولزم، لا تفرق بين ما سقط قطعيا وسقط ظنيا، لا تفرق، لا تعرف هذه التفرقة أساسا. لكن على كل حتى الكلام مش، والواجب بمعنى اللازم أن تقول مثلا بر الوالدين واجب أي لازم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب، غسل الجمعة واجب، طبعا في حديث صحيح. يبقى إذن تفرقة الحنفية بين الواجب والفرض تفرقة على غير أساس من اللغة، وكذلك على غير أساس من الشرع، لأن اللازم والعذب عليه سواء كان هذا أمر مقطوع به أو أمر مضمون فالإثنين سواء.
واجب
لا، اللي بقوله ده يستثنى منه بعض حاجات، دي مصطلحات عند أهل العلم. يعني بقوله ده ما يطبقش على مثلا على كتاب الحج، ما يطبقش على كتاب الوضوء عند البعض. فاحنا بنشرح لهم مصطلحات يعني، هم هناك ما بيفرقوش في الواجب، بيستخدموه هنا بيستخدموه هنا، زي الواجبات، واجبات الوضوء، مع ان تاركها عندهم ما الوضوء ايه؟ وضوء باطل، وضوء باطل، بينما احنا عندنا ان تارك الواجب ماله يأثم فقط، لكن يبطل لسه هنشوف بقى يبطل ولا لا يبطل. منين نعرف الركن والشرط لما نخش في احكام الوضعيه، خلينا بس صور جميل. طب يقول: ما امر به الشارع؟ الشارع يقول هو الله او رسول الله، لان الله يقول من يطع الرسول فقد اطاع الله، والشارع في الاصل هو الله عز وجل. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن الرسول مبلغ عن الله وشارع لعباد الله. من هنا سمي الشارع شارعا، لأنه يبلغ عن ربه سبحانه وتعالى، يبلغ عن ربه سبحانه وتعالى، فليس من عنده، ليس من عنده، إنما هو مبلغ عن ربي سبحانه وتعالى. هنا العلماء كلهم قديما وحديثا على اختلاف فرقهم، خصوصا المعتزلة منهم، اللي هم الناس يقولون المعتزلة من أصولهم العقل، فيتصورون أن العقل معناه يعني أن المعتزلة لا يأخذون بالشرع، وهذه فرية عليهم. لكن الشاهد هنا في الباب ده، ما من أحد من معتزلي أو سني أو صوفي أو غير ذلك إلا يقول والشارع هو الله عز وجل، لكن ما كانوا يتصوروا أن الشارع لا يكون إلا الرب سبحانه وتعالى. فده بس عشان ما حدش يتمسح بهم ويقول أن الناس العقلانيين النهاردة دول ناس يعني متمسكين بأصول المعتزلة، هم لا يعرفوا المعتزلة ولا يعرفوا رب المعتزلة، هم يكفروا بالمعتزلة ويكفروا برب المعتزلة ويكفروا برب العالمين، ما فيش علاقة، ثمت علاقة بين الفريقين تماما. قوله على وجه الإلزام. طيب، يقول فخرج بقولنا ما أمر به الشارع محرر، خلاص بقى. طيب، والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، دي يثاب فاعله امتثالا يدخل فيه المندوب، عشان كده قال ويعاقب تاركه، عشان يخرج المندوب، لان لما اقول يثاب فاعله امتثالا هيخرج المندوب، هيخرج المكروه وهيخرج المحرم، لكن قال ويعاقب تاركه عشان يقول ايه، يبقى خرج كل الحاجات دي واقتصر فقط على الواجب. ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما. الواجب يسمى فرضا، فالفرض والواجب مترادفان، ده الراجح. أما الحنفية فرقت بينهم، الحنفية فرقت بينهم عند أبي حنيفة ورواية عن أحمد، رواية عن إمام أحمد أيضا مفرق بين الواجب والفرض، لكن الصحيح أنه ما فيش بينهما فرق. طيب، يقول إذا قال قائل كيف تجزم بأنه يستحق الثواب، لأنه قال يستحق الثواب، الجواب لأن الله أخبر بذلك من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، لكن في العقاب قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. بيشرح الشيخ تكليف، يقول التكليف هو المشقة على الإنسان. إحنا قلنا بقى أحسن مش هنسميه تكليف، هنسميه أحكام شرعية، هنسميه هدى زي ما سماه القرآن، مش هنسميه بالتسمية اللي هم قالوه، لأن هو الشيخ هنا الالتزام بكلمة تكليف اضطرتهم ان هم يدخلوا في اشكال. ايه الاشكال؟ لما جم يعرفوا المباح، هتلاقي المباح ايه؟ ما لا يثاب ولا يعاقب، يعني ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، اين اذن المشقه؟ اين اذن التكليف؟ ما ده مباح، ما فيش اللي يعمله ما فيش ثواب، واللي يتركه ما فيش عقاب، يبقى فين نوع التكليف؟ فين الكلفه او المشقه؟ فهنا بقى اضطروا ان يقولوا المباح سمي من الأحكام التكليفية لحكم الغلبة، يعني الأربعة التانيين عبارة عن إيه؟ تكليفات، فهو دخل معهم، فالتسمية للغالب زي ما تقول القمرين والعمرين والأسودين، الأسودين ماء التمر، والقمرين تقصد القمر الشمس والقمر، والعمرين تقصد مين؟ سنة أبي بكر وعمر. طب هو أبو بكر يسمى عمر؟ طب هو الشمس يسمى قمر؟ طب والماء يسمى أسود؟ من أين أتت هذه التسمية؟ نحن نقول سنة العمرين. طب عمر ماشي، أبو بكر يسمى عمر ليه؟ طب والأسود تغريبا فين؟ طب والأسودين التمر ماشي، طب والماء يسمى أسود ليه؟ طب والقمرين القمر ماشي، طب والشمس تسمى ليه؟ للشهرة، للاشتهار، يعني الاشتهار لاشتهار هذه الأشياء. سنة عمر رضي الله تعالى عن عمر هي أشهر، لأنها إيه؟ عمت وطالت، معلوم أنه طال به الأمر بفضل الله عز وجل، فلذلك إيه؟ التغليب جاء من هذه الجهة، التغليب والشهرة، إما تغليبا أو شهرة. يعني القمر طبعا هتلاقي الناس إيه؟ بتتغنى بالشمس ولا بالقمر؟ الأشعار بتقال في مين؟ ما حدش بيقول أشعار في الشمس، صح؟ مع ان اتضح لما طلع القمر طلع ان القمر شكله قبيح، اقصد بالتسميه بتاعتهم بالطريقه بتاعتهم يعني، لكن هو خلق من خلق الله عز وجل يعني. فهنا بيقول ايه، لما جم عند المباح حدث اشكال، ايه الاشكال؟ قالوا فين التكليف فيه؟ فقالوا ناس قالوا المباح من الاحكام التكليفيه الحاقا بغالب الايه الاحكام، وفريق قال المباح من الاحكام التكليفيه لانه فعلا في نوع من الكلفه، لانه لا يتناول هذا الشيء الا بعد ان يسال عن الحكم الشرعي، والا بعد ان يعلم ان الله قد اباح هذا، فهذا نوع التكليف، هذا نوع التكليف. لكن على كل احنا مش مضطرين لهذا التكلف اذا علمنا ان اصل التسميه نفسها مدخوله يعني. طيب ده الواجب والمندوب لغه المدعو، واصطلاحا ما امر به الشارع لا على وجه الالزام، لا على وجه الالزام. احنا قلنا بقى ممكن لا يامر به الشرع، لا يقول افعل، لكن يراقب في ثوابه، صح؟ زي ثواب المشي الى المساجد، ثواب انتظار الصلاه، صح؟ ثواب الصدقه ما فيش فيها امر لكن فيها ايه؟ ترغيب. فعشان كده احنا قلنا كلمه امر ده بيقصره على نوع معين فقط. فخرج بقولنا ما امر به الشارع المحرم والمكروه المباح، لان هذه طبعا ليست اوامر، وخرج بقولنا لا على وجه الالزام الواجب. طيب ده المندوب، ده الثاني. هو يقول بقى ولا يعاقب تاركه، ولا يعاقب تاركه لا في الدنيا ولا في الآخرة طبعا. أما في الآخرة فالظاهر في أنه لا يعاقب على أمر رخص لعباده فيه، قال إن فعلتموه أثبتكم وإن تركتموه فلا ألزمكم به. أما في الدنيا فلا يعاقب أيضا طبعا، فإن السلطان لا يعذرهم على تركه. طيب هنا أورد الشيخ إشكال، يقول إن كان المندوب لا يعاقب عليه فبما نجيب عن قول الإمام أحمد في من ترك صلاة الوتر بأنه رجل سوء لا تقبل له شهادة، فوصفه بأنه رجل سوء وقال لهم بأن تقبل شهادته. فيقول الشيخ أن الإجابة من وجهين، الأول إما أنه يؤخذ من هذا النص أن الوتر واجب في إحدى الروايتين عن أحمد، الإمام أحمد مثل الأئمة الآخرين، مثل بني البشر، فإنه يجتهد فيقول قولا وبعدين تعرض له المسألة ثانية بعد سنين، فالعلماء الراجح عندهم أن المسألة إذا تجددت ماله لا يقول بالقديم، إنما يجب عليه أن يجدد اجتهادا، يجتهد من جديد، فربما يقول قولا ثانيا. ولذلك قلما تجد لإمام من الأئمة قولا واحدا، إنما تجد له قولا واثنين وثلاث، وفي عند أحمد بعض أحيان أربع روايات، يعني أربع آراء. فليس هذا لكونه مترددا أو إنسان موسوس أو جاهل، لا، بل لأنه عالم، لأنه عالم يجدد دائما اجتهاده. فالإنسان عليه أن هو ينظر في حيثية كل قول من هذه الأقوال. حتى الشافعي رضي الله تعالى عن الشافعي في قديمه وجديده، ما حدش يظن أن جديده نسخ قديمه، لا، هو جدد له اجتهادا. ممكن يكون القديم هو الأقرب، وحينما جدد اجتهاد مش معنى أن الاجتهاد اللي جدده معناه أن هذا القول سليم. إذن إحنا لو وجدنا ثمة إنسان يغير كلامه فمن باب إحسان الظن أنه غير كلامه لحيثية، لاجتهاد، لأمر ظهر له، لأمر ظهر له، وما علينا إلا أن إيه؟ أن نسأل ونتحرى لكي نتعلم. طيب يقول يبقى إذن إما الإمام أحمد يقول يعاقب أو رجل سوء، ده معناه أن هو بيقول أن هو إيه؟ أن الوتر واجب. وإما أن يقول، وإما أن يقال أن الإمام أحمد يرى وجوبه كما هو أحد قولي بل أحد الأقوال في المسألة، وإما أن يقال أن الإمام أحمد وصوبه أنه رجل سوء ولا يلزم منه أن يعاقب، وكذلك قال لا ينبغي أن تقبل له شهادة ولا يلزم ذلك أن يعاقب، لأن من ترك الوتر مع تأكده وقلته فهو دليل على تهونه ورغبته عن الخير. دي بعيدة شوية، أن يكون مندوب إليه ومع ذلك يرد به شهادته. لكن ده وارد عن بعض عن علماء كثيرين في الأشياء اللي هم بيعتبروها مسقطة للمروءة. مسقطة للمروءة هم يقولون مسقطة للمروءة يقولون كأن يمشي ورأسه حاسرة, يعني يمشي من غير عمامة, مش بيقولون سوى كده من غير عمامة, أو يمشي يأكل في الطرقات. لكن احنا ما ناخدش الكلام ده ونطبقه. ده الكلام ده يختلف باختلاف العصر واختلاف مصر, يعني باختلاف الأوقات. هما كان عندهم ان دي علامة على التهاون, يعني اللي بيعمل الحركات دي عندهم الناس المتهاونين, الناس المتهاونون. فعش كده يقولوا دي علامة عليهم, يعني عايزين زي ما يقولوا يتفرنجوا, يعني يقلدوا الغرب مثلا, يعني دي مش حكم شرعي. فده عندهم. ممكن يكون عندنا هنا الكلام ده مش موجود. الأصل ان الناس ماشية حاسرة الرأس, فده مش معناه ان ده مسقط لمروءتهم. ده يختلف باختلاف العرف اساسا. فاذا هو يقول ان ممكن يكون هو بيقول ان ده مسقط لشهادته على اساس ان دي حاجات من خوارم المروءة. ازاي يكون متأكد عنده ان الوتر ندب وشيء عظمه الشرع ورغب فيه وهو يداوم على تركه, فكيف تقبل شهادته؟ على كل ان مجال اجتهاد مش ده اللي عندنا يعني. ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا إن كنت أتكلم عن مذهب الشافعي أصحابه يقولون يأخذوا بالجديد بكلامه الجديد, لكن الصحيح النظر في دليل كل قول. لأن هم بيقولوا تبص في الجديد ليه؟ برضو هم ناس عندهم يعني وعي, يقولوا تنظر في الجديد عشان يصح النسبة للشافعي, يعني تقول قول الشافعي اللي استقر عليه يبقى الجديد. لكن الحق من هما ايه؟ قبل ان انت تنظر في هذا تنظر في هذا, لان مش شرط ان الامام لما يجهدد اجتهادا ان الثاني يكون هو الاصح. لا طبعا, ممكن لما يجي يجدد اجتهاد ايه يفوته الصواب, صح؟ يفوته الصواب, فمش دليل. لكن اللي بيتحروا عشان ينسبوا الامام الكلام الصح اللي هو قاله. فعاده طبعا صحيح إن لا ينسب إليه حقيقة ماله الجديد اللي هو آخر ما قاله. لكن أيهما الحق؟ الأمر واسع, مش شرط أن يكون الجديد هو الإيه؟ هو الحق. يعني كنا في رسالة بتاعت الثورة كنا نقلنا من مذهب الشافعي في القديم إن هو بيقول مسألة الخروج وما إلى ذلك. ده مش الشافعي بس, ده الأمة كلها. الشافعي مين؟ بس اختصرنا بس. لكن فبعض الناس قال يعني دي مسألة عجيبة جدا ننقل من كلام الشافعي القديم والجديد كأننا بننقل نصوص قرآن, فنقلنا النص المنسوخ وتركنا الناسخ أو عدم. وهذا من الغلو الشديد في كلام الأئمة. لكن احنا بننقل بس عشان نقول لهم ان يعني ايه, مش عايزين نرهب الناس ونقول لهم ان مسألة محل إجماع. يعني الشافعي كان في القديم كان مبتدع. طب قول مر عليه فترة من عمره كان مبتدع وبعد كده تاب الله عليه فأصبح مع قول كده. لكن احنا نقول بس الكلام ده عشان نبين حقيقة الكلام الأئمة اللي هم فيش إجماعات, فما حدش يظن ان ده قرآن ده ينسخ هذا وده لا يجوز الكلام بهذا. لا, هو بس اللي بينظر في الاثنين عشان الترجيح بينهم. لكن النسبة صحيح لا تكون إلا الجديد. طيب يقول ويسمى عند من؟ عند الأصوليين. طبعا اللي بيسموه كده الأصوليين. طيب وتسمى أيضا سنة. هو وقف عن السنة دي وقال إن السنة دي يقصد بها سنة في الاصطلاح, وإلا فلفظ السنة ورد في كلام الصحابة بمعنى الواجب، كقول ابن عباس حين قرأ الفاتحة وجهر بها في صلاة الجنازة قال ليعلموا أنها سنة. لا يقصد طبعا ابن عباس سنة بمعنى الاصطلاح، لكن احنا بنعرف اصطلاح في الكتب فاحنا بنلتزم اصطلاح الكتب. طيب، الثالث المحرم، والمحرم لغة الممنوع، المحرم لغة الممنوع. إن قلنا في الواجب ما يمدح ما يذم تاركه بوجه ما، يبقى في المحرم نقول ما يذم إيه؟ فاعله بوجه ما. واصطلاحا ما نهى عنه الشارع، قلنا مش لازم ينهى فقط الشارع، ممكن يأتي بالوعيد، صح؟ ممكن يأتي بالذم، مش لازم يقول ولا تفعلوا كذا أو نهيتكم عن كذا، لا، مش لازم يقتصر على هذه الطريقة فقط، بل يأتي يعرف المحرم بأن يذم فاعله، يأتي في نصوص الكتاب والسنة الذم لفاعله. طيب، فخرج بقولنا ما نهى عنه الشرع الواجب والمندوب، الواجب والمندوب والمباح، وخرج بوجه بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه. طيب، يقول والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. قلنا مش عايزين نقول يستحق العقاب فاعله، لأن ربما يعفو الله عنه سبحانه وتعالى، ولذلك قلنا يذم بوجه ما، يعني إن في الدنيا أو في الآخرة أو في مجموعهما، لكن مش هيفلت من الذم، مش هيفلت من الذم، لكن ما نقدرش نقول يستحق العقاب، لأن ممكن لا يعاقب على فعل هذا. يستحق، نعم يستحق، نعم. ويسمى محظورا أو ممنوعا، ويسمى محظورا أو ممنوعا. قوله يثاب تاركه، عايز الشيخ يعلق على الحتة دي، فيقول فهذا أيضا ليس على إطلاق، فلابد أن تقيد بقول يثاب تاركه امتثالا، يعني يثاب تارك المحرم امتثالا. الإثابة الثواب ده لما يقول امتثالا يعني ينوي ترك هذا المحرم، لكن السؤال هل ينوي هذا ترك هذا المحرم بعينه، ولا الإنسان عنده على جهة العموم نية لفعل ما يرضي الله عز وجل ولترك كل ما يغضب الله عز وجل؟ هل لازم يكون مستحضر طول النهار نية ترك الخمر، ترك النظر للنساء، وترك الاحتيال، وترك أخذ أموال الناس بالباطل، وترك الحسد، وترك النميمة، وترك الغيبة؟ هل الإنسان لازم يكون مستحضر هذه الأشياء ليل نهار؟ لا، إنما يكفي الإنسان أنه إيه؟ أنه ما من شيء يعلم أنه يغضب الله عز وجل إلا ويتركه، وما من شيء يعلم أن الله عز وجل أمر به إلا ويفعله، أي بالنية العامة هذه يثاب ويعاقب، وليس الشرط استحضار هذه الأشياء، إنما يعاقب إذا استحضر نية فعل الإيه؟ المحرم بس، لا، وشرع في فعله، وشرع في فعله، طيب، وشرع في فعله. اللي يعاقب عليه ان هو يستحضر، يعني تحدث نفسه بفعل المحرم، ليس فقط تحديث النفس زي في الحديث، انما تحدث نفسه ويفعل هذا. ففي هذه الحالة نعم يعاقب، يفعل حتى ولو بالهم، حتى ولو بالكلام، حتى ولو بالإشارة، حتى ولو بالحرص. قالوا هذا القاتل يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال إنه إيه؟ كان حريصا، واخد وضع استعداد وبيجري وبيعمل، فده في حد ذاته فعل، في حد ذاته فعل. ما دام لم يظهر له أي فعل يبقى لا يعاقب عليه. الفعل أي حاجة من أفعال الجوارح، يتكلم، يتحرك، ينصت، يحاول يسترق السمع، يعني أي حاجة من حاجات الجوارح يبقى كده يعاقب.
عزم على
الخير
مثلا
بعد يشرب خمر خلاص ومسعيد ويقول لازم يتكسر رجليه. كلام كويس. راح يشرب الخمر وسعى في الطريق وبعدين رجليه اتكسرت، الحمد لله رجليه اتكسرت. فهل ده يعاقب او لا يعاقب؟ وحيل بينه وبين هذا. طيب راح وشرب الخمر وبعدين اتضح ان هي مش خمر، بريل. فهل يعاقب او لا يعاقب؟ في الحقيقه في الحالتين هيعاقب ولا يعاقب. يعاقب في الحالتين على ايه؟ على الجرأه، على ارتكاب الحرام يعاقب، لكن لا يعاقب عقوبه شارب الخمر رغم ان هو شرب، لكن طلعت حاجه تانية او مد ايده راح واخد الفلوس دي وحطها في جيبه، اتاري هي دي فلوسه بس هو نسيها، فهو مش هيعاقب عقوبه السارق لكن هيعاقب عقوبة المجترئ على المحارم. المجترئ على المحارم، طب دي نقطة تهمنا احنا بقى. لما يعاقب عقوبة المجترئ على المحارم يسمى سارقا؟ يسمى شاربا للخمر؟ ما يسماش، لان احنا نتكلم في قسم الاحكام الشرعية. فعل هو حرام، اي ارتكب اثما، لكن هذا لا يجعله يأخذ هذا الاسم، الاسم بالسينة، اسم سارق أو اسم شارب خمر أو أي حاجة من هذه الأشياء. ما حدش يقول عقوبة من الشرع هيأخذ عقوبة إيه شارب الخمر، لا ده مش شرع ولا حاجة، لكن هو شرعا هيأثم إثم المجترئ على فعل الحرام. ماله؟ ما قال أهو بيقولوا فهم في النية دي سواء. طبعا ما هو ده نية، هو عمل حق، هو ده في النية سواء، لان التاني فعل، يعني التاني عمال يلخبط بامواله فهياخد عقوبة ايه بقى؟ عقوبة فعل المعصية. التاني هياخد عقوبة ايه؟ عقد النية المجترئ، فعشان كده في النية لو ما عملش حاجة. لكن فين الفعل هنا؟ قال، يقول لو أن لي، فهو ده لكن لم يكتم في قلبي. لو كتم في قلبي ولم يتكلم البتة ولم يحدث أحد أو يسعى في هذا الطريق يبقى لا يعاقب رحمة من الله عز وجل. صحيح الحديث طبعا يدل على هذا. كتب له حسن عملها في طيب، وده لم يفعل في ايه؟ لم يفعلها عشان تعظيما لجناب الله عز وجل، مش عشان هو منع، لا تعظيما لجناب الله عز وجل. المهم ان العزم على فعل السيئات والمنكرات كما في الحديث إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها نفسها ما لم تكلم أو تعمل. فهنا ده نص واضح، لن تجد حديث، لن تجد أي شيء يشكل على هذا الأصل، لن تجد أي شيء، إلا أن البعض استشكل بقول إن بعض الظن إثم. قالوا كما هما كانوا هو بيظن والظن ده إثم، فهل ده يشكل على الأصل؟ ما يشكلش على الأصل، ما يشكلش، لأن الظن هنا المحل القلب هو أخل بالأصل ده، لأن احنا قلنا القلب فيه قول القلب وعمل القلب، زي من يضمر الكفر ولا يتكلم به يصبح كافرا. ليه يصبح كافرا؟ لأن الإيمان ركنه أن يكون في القلب وفي الجوارح، فهو أخل بركن القلب. طيب، مثال رجل هم أن يشرب الخمر ثم ذكر تحريم الله للخمر فكف عن امتثال لقول فشو، هل هذا يثاب؟ نعم يثاب، الحديث اللي لسه بنقوله، لأنه إنما تركها من جراء يعني امتثالا لله عز وجل. طيب ومن تركه غافلا أي أنه لم يطرأ على باله، فهل هذا يثاب؟ يقول الشيخ لا يثاب. فهل يعاقب؟ لا يعاقب، ولكن هل يعاقب وهل عقوبات عقوبة الفاعل؟ لسه احنا قايلينها بقى ان ايه، هو مش هيعاقب عقوبة الفاعل لكن هيعاقب عقوبة المجترئ على محارم الله عز وجل. نعم يعاقب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الفقير ليس عنده مال، رأى شخصا عنده المال ينفقه في غير مرضات الله فقال لو أن لي مال مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان، فهو بنيته فهما في الوزر سواء. إذن هذا الرجل ترك المحرم ولكن عجزا. نعم هما في الوزر سواء، لكن هذا لا يسمى زان ولا شارب خمر، لا طبعا قطعا، ولا يعاقب عقوبة الزاني ولا عقوبة شارب الخمر ولا عقوبة المغتصب ولا عقوبة الـ أي حاجة. ده الفيصل في المسألة بين الأمرين. إذا هذا الرجل ترك المحرم ولكن عجزا، فيكون كالذي فعله من حيث النية، وقد يكون تركه عجزا مع فعل الأسباب فعمل لهذا الشيء كلا، لا يعاقب إلا إذا شرع في الفعل. نص الحديث يقول هكذا، إن الله تجاوز عن أمته. كل هذه الأحاديث هتجد أن الرجل قد عمل عملا، حتى الحديث ده اللي هم بيستدلوا به الرجل هو بيقول، يقول لو أن تكلموا، لو لم يتكلم كان هينطبق عليه الحديث إن الله تجاوز عن أمته. حديث السيف إذا التقى المسلمان، طبعا القاتل عشان بيدافع، المقتول حريص إن هو إيه يفلت يعني بيعمل عمل، المهم إن هو لن يؤاخذ إلا بعمل، أما بما يكتم وفقط ولا يترجم إلى عمل فهذا لا يعاقب عليه. رجل هم بالسرقة وجاء بالسلم وأسنده على الجدار، فإذا برجل يمر فترك السرقة فلما تجاه أسنده مسلم مرة ثانية، فجاء آخر فمر به، فكلما هم جاء ناس، ده رجل مغفل طبعا، حرام مغفل، رئيس رؤوس تمدان مثلا ولا حاجة. كلما مر شخص جاء عليه، وكلما هم أن يضع رجله على السلم إذا بأناس يمرون فوضع السلم وراجع لبيته، ده يعاقب بغبائه. فهل يأثم؟ نعم يأثم طبعا، لأنه هو هنا فعل، صح فعل، الرجل جاب السلم وحركه عايز يطلع ما يطلع ويرجع وهكذا، لكن احنا نتكلم عن رجل جاء في خاطره فلم يحرك ساكنا، فلم يحرك ساكنا، وبعدين جاء في خاطره فلم يحرك ساكنا. خدوا بالكم دي مسألة مهمة جدا، لأن دليلها مش حديث بس من هم، ودليلها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عشان كده ما يقول حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الله عز وجل وحب الشرع، لما يقول هذا حب عقلي كما يحب الإنسان الدواء، لكن ممكن يكون هو جبل أو تربى على حب أشياء منكرة من غناء أو موسيقى أو سماع أصوات لا تجوز أو شيء من هذا القبيل، فهو لا يؤاخذ على ما وقع في قلبي وقع في قلبي هذا إلا إذا إيه؟ إلا إذا شرع يأخذ بالأسباب، شرع إن هو إيه؟ ينصت للراديو عشان يستمع الحاجة اللي كان هو مش عالي الراديو، هو ينصت ليه يسكت اللي حواليه بس يسكت بس يبطل كلام عشان هم يبطلوا عشان عايز يسمع الصوت ده، يبقى كده هو شرع في هذا. أما إن لم يفعل أي شيء أو يحب يروح الأماكن معينة، الأماكن اللي كان بيفعل فيها المعاصي، يبقى هو راح، يبقى هو راح الأماكن، يبقى هو هنا إذن إيه مش هم بس أو شيء يقع في قلبي لا يستطيع دفعه، لا ده وقع في قلبه وهو يفعل بجوارحه أي شيء، ده الفيصل في المسألة.
عمل
القلب إيه؟ عمل القلب
بتقول ان راض ظن اثم ده لا اشكال فيه لان من عمل القلب.
اه
في حاجه عمل
ثانيه
عمل القلب
قد يثم. الايمان، الايمان مش ركن الايمان في القلب. طيب سؤال عن حديث كتب على ابن ادم حظه من الزنا، الزنا منصوب بالفاحش وزنا الفرج، مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وصدق ذلك كذب الفرج، الزنا الاصلي وهو الفاحش، اما العين فيتزن وزناها النظر، واليد زناها البطش وهكذا، والنظر للمرأة ليس بكبيرة. سؤال عن تفريق البعض بين السنة والمستحب، الشاهد بس في الحديث ده أنا هختم به آخر حاجة، إن هنا الحديث يقول حديث صحيح مسلم يقول واليد تزني وزناها البطش، خدوا بالكم اليد تزني وزناها البطش، يعني الضرب ما تضرب واحد يبقى ده يسمى زنا؟ لقوا مقصود اللمس، لأنه جاء في روايات أخرى في غير مسلم اللمس، عشان حد يقول إيه دليل على تحريم مصافحة النساء أو لمس النساء الأجانب. حديث صحيح مسلم ده، واليد تزني وزناها البطش. مش نحتاج بالأحاديث الأخرى إن هو إيه، لأن يوك أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. بعضهم يحلوا نقول الحديث ضعيف، لكن هو طبعا صحيح. لكن حديث صحيح مسلم ده ما حدش ضعفه. لما نيجي عند قوله صلى الله عليه وسلم واليد تزني وزناها البطش، في روايات عند الحاكم وغيره وزناها اللمس، لكن حتى لو لم تثبت هذه فيكفي، لأن ما فيش أي ارتباط في المعنى بين واحد يدي واحد بالبوكس وبين هو يسمى ان ده زنا. لكن يبقى إذن البطش المراد بها ايه؟ اللمس اللي هو يشمل بقى المصافحة واللمس وما ذلك. طيب هنقف عند هنا. المرة القادمة سؤال عن الفرق بين القواعد الفقهية والأصول، قلنا دي في أول الطريق.